أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عندي تتميمين. التتميم الأول حول القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن قبر رازي من أنه لا نتحدث في الفروع مع من لا يؤمن أو لا يعتقد بالأصول ولو على مستوى الجدل والمناظرة. بعض المحترمين من أعيان الحوزة لما سمع المحاضرة وجه بإشكال، وأجبت عنه بأجوبة ثلاثة. حاصل الإشكال أن هذه القاعدة التي ذكرتها وهي فعلا موجودة، أنقل نص كلامه، هذه القاعدة وهي موجودة في كلمات الشيخ ابن قبر رازي وأيضا سار عليها من جاء بعده، من أنه لا نتحدث مع من لا يؤمن بالأصول في الفروع، ولكنهم لم يعملوا هذه القاعدة. هذا الإشكال، بمعنى أنهم كتبوا في الفروع وكتبوا الغيبة وكتبوا في تفاصيل الغيبة، فكيف تنسجم هذه القاعدة مع ما عملوا به؟ يعني كأنما هو يقول هم خالفوها عمليا. والجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة. أولا، أن القاعدة المتقدمة من مواردها باب الإثبات والجدل مع الخصوم، فلا وجه للإشكال علينا في الغيبة وهم لا يسلمون بالأصل المتفرع عليه. نحن نجادل الخصم، نقول له أنت تريد أن تشكل علينا في الغيبة، الغيبة فرع، أنت تؤمن بالأصل، تؤمن أن هذا الأصل ثابت عندنا على أقل تقدير، ليس للإيمان لك وإنما لأنه ثابت عندنا، أو لا تؤمن. إذا كنت لا تؤمن بأن الإمامة من الأصول الثابتة عندنا، فلا كلام لنا معك في الغيب. فإذا هي قاعدة جاءت لأجل إلزام الخصم ولأجل إثبات أن هذه القضية متفرعة على غيرها. هذا أولا. ثانيا، أن هذه القاعدة من القواعد العرفية ومن القواعد العقلائية، فهي تقول يوجد بين السائل وبين المجيب وبين المسائل وبين التفرعات ترتيب طبيعي، فما من فرع من الفروع إلا ويترتب ويتركب على أصل من الأصول، ثم يأتي بعد ذلك الحديث في الفرع. وليس معنى ذلك عدم الحديث في الفرع أصلا. صاحب القاعدة الشيخ ابن قبر رازي يريد أن يقول أن هذه الأحاديث في العلامات، في الغيبة، فيما ذكرناه، هذه فرع على أصول. ليس معنى ذلك أننا لا نتحدث في الفروع، لا. إذا أردت أن تلتفت إلى أصول هذا الفرع فله أصول، لنا أن نتحدث في الأصل ونفرع عليه، ولنا أن نتحدث في الفرع دون أن نتحدث في الأصل، كحديثنا في النبوة دون أن نتحدث في التوحيد. النبوة فرع على التوحيد، الصفات فرع على إثبات الذات. لك أن تكتب كتابا مستقلا في الصفات، ولك أن تكتب كتابا مستقلا في النبوة، ولك أن تكتب كتابا مستقلا في الإمامة، ولك أن تكتب كتابا مستقلا في المعاد. لا يعاب عليك أنه لما تحدثت في فرع هو مترتب على أصل. أسلم أنه مترتب على أصل، ولكن ليس كلما أردت الحديث عن الفرع لابد أن أتحدث بحديث منفصل مستقل تام بجميع خصوصيات ما للأصل. يكفي أن أقول أن هذا فرع على أصل الإمامة، هذا فرع على أصل التوحيد، وقد أشاروا لذلك. هذا ثانيا. ثالثا، أن الحديث في هذه القاعدة ليس للخصوم ولا في مقام التفريع، هذا حديث للمؤمنين، لمن يؤمن بالإمامة وإمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أقول له: أيها المؤمن، التفت إلى أن هذه التفاصيل هي فرع على أصل من الأصول، أن هذا الذي نخوض فيه هو فرع وجزء من أدلة الأصل، هي أدلة على هذا الفرع، وجزء من أدلة القواعد التي تقدمت هي بنفسها أدلة، فلا تعزل هذا الفرع في مقام الاستدلال والإثبات حتى يصيبك العوز في الأدلة، فالأدلة متكثرة لأن أدلة الأصول هي أدلة على الفروع. هذا التتميم الأول. التتميم الثاني، بعض الأخوة اتصل بي وقال أنه في هذا الظرف يكثر الحديث عن ما ذكرناه يوم أمس من شبهة الحلسية، وأنه البعض يروج إلى الجلوس في البيت بمعنى الخنوع. بينت سابقا أن شبهة الحلسية وإن وردت عليها روايات وفسرناها بما ينسجم مع وجوب نصرة الإمام صلوات الله عليه، ولكن تختلف مرتبة النصرة من بلد إلى بلد، وتختلف مرتبة النصرة من فرد إلى فرد. في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان هناك من يقعد في بيته بإذن النبي صلى الله عليه وآله، وهناك من يجب عليه أن يجاهد، وإذا لم يخرج للجهاد صار فارا من الزحف. فإذا تختلف أفراد من يقوم بالنصرة بين مرتبة وأخرى، وبين فرد وآخر، وبين بلد وآخر. النصرة واجبة للإمام عليه السلام تحت كل ظرف وفي كل بلد، ممن يؤمن بالإمام وممن لا يؤمن به، كما نقول في وجوب إيمان جميع الناس بالنبي صلى الله عليه وآله: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله واجب على جميع البشر، أرسلناك للناس كافة. أما من لا يريد أن يؤمن، هذا شأنه، هذه وظيفته، سيحاسب عليها يوم القيامة. نصرة الإمام عليه السلام بالكيفية التي ذكرتها، وأن لها مراتب مختلفة وعديدة ونصت عليها الروايات، وأن الأئمة عليهم السلام بيّنوا للعاجز عن أدنى المراتب من النصرة كيف يفعل في نفسه النصرة، وكيف يحصل مقام من ينصر الإمام عليه السلام وكأنه قائم بالسيف. فإذا لابد أن أفرق بوضوح بين مراتب النصرة أولا، وبين تعلق هذه المراتب بالأفراد بحسب طاقاتهم وقابلياتهم ومناطقهم وجغرافياتهم وبحسب الظروف، وعلى حد تعبير الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت تريد تقدم اعتذار أمامي، ما أغنيك أنا أمام الله عز وجل يوم تكشف السرائر. تريد أن تقدم اعتذار أمام صديقك، زميلك، أمام مجتمع تعيش فيه، وما يغنيك المجتمع عن ساعة اللقاء بالله عز وجل. أنت قدم اعتذار أمام الله عز وجل يوم تكشف البصائر، يوم ترى كل شيء من مما عملت محضرا. هناك أنت كان عندك قدرة أن تنصر الإمام عليه السلام بمرتبة وخذلته صلوات الله عليه، ستحاسب على ذلك. أما إذا كنت عاجزا فاقدا للقدرة، أنت فاقد للقدرة. فإذا مراتب النصرة تختلف باختلاف الأزمان والأوطان والبلدان والأفراد وبحسب الأحوال والقدرة. أما كون النصرة لا تجب، هذا مما لا يمكن القول به. النصرة للإمام عليه السلام واجبة على كل الناس فردا فردا وفي كل زمان، نعم، بحسب اختلاف المراتب. هذا التتميم الثاني. نرجع إلى الكلام في التطبيق الأخير من التطبيقات الثلاث، وبه نختم حديثنا عن الدرس المهدوي. ذكر لمعرفة الإمام عليه السلام عدة علامات وجاءت بذكرها الأخبار. قال الشيخ المفيد قدس سره: جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي عليه السلام، وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودلالات، فمنها خروج السفياني وقتل الحسني إلى آخره. ثم ذكر العشرات من العلامات إلى أن قال قدس سره كما جاءت بذلك الأخبار. ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشترطة، والله أعلم بما يكون. وإنما ذكرناها، الكلام للشيخ المفيد رحمه الله، على حسب ما ثبت في الأصول وتضمنها الأثر المنقول. احنا نذكر العلامة، اما كيف تقع، متى تقع، اين تقع، هل نطبق او لا، هذا ليس من شأننا. هذا الشيخ المفيد يتكلم هكذا. القواعد في العلامات، راجع هذه العبارة، الإرشاد الجزء الثاني صفحة ما بين 368 إلى 370. القاعدة الأولى: نقل الخبر بالعلامة لا يلازم الوقوع. قاعدة في العلامات: نقل الخبر بالعلامة لا يلازم الوقوع، وهي القاعدة التي أشار إليها الشيخ المفيد قدس سره. فهو يصرح أننا هذه العلامات وردت في الأخبار، أما أنها تقع أو لا، منها محتومة منها مشروطة، كما وذكر الشيخ الطبرسي قدس سره عين عبارة الشيخ المفيد المتقدمة، راجع تاج المواليد صفحة 70 إلى 74. قال الشيخ النعماني في غيبته صفحة 291 وما بعدها: هذه العلامات التي ذكرها الأئمة عليهم السلام مع كثرتها واتصال الروايات وتواترها واتفاقها موجبة أن لا يظهر القائم عليه السلام إلا بعد مجيئها وكونها، يعني حدوثها، إذ كانوا قد أخبروا أن لا بد منها وهم الصادقون. إلى أن يقول: ثم حققوا كون العلامات الخمس التي أعظم الدلائل والبراهين على ظهور الحق بعدها. طبعا العلامات الخمس هي المشهورة، وسأذكر بعض الروايات أن المحتوم أكثر من خمس. كما أبطلوا أمر التوقيت في عين الوقت الذي ذكروا فيه العلامات، أبطلوا أمر التوقيت وقالوا: من روى لكم عنا توقيتا فلا تهابوا أن تكذبوه كائنا من كان. أي واحد يوقت لك رأسا أنت لا تهاب أن تكذب، امتثل أمر الإمام عليه السلام، بمجرد أن يقول لك سيخرج الإمام في هذا الوقت يقول لك كذاب، اتر السمع بهذه الكلمة امتثالا لأمر أهل البيت عليهم السلام. أي شخص مهما علا بدون استثناء، أي شخص يوقت لك وقتا فقل له كذاب. أهل البيت عليهم السلام قالوا: لا تهابوا أن تكذبوه، وقالوا: من روى لكم عنا توقيتا فلا تهابوا أن تكذبوه كائنا من كان، فإنا لا نوقت. وهذا من أعدل الشواهد، شيخ النعماني تلميذ الكليني رحمة الله عليهما، وهذا من أعدل الشواهد على بطلان أمر كل من ادعى أو ادعي له مرتبة مرتبطة بالقائم ومنزلته، وظهر قبل مجيء هذه العلامات. هاي شو وقت يتكلم رحمة الله عليه؟ يتكلم في حدود 340 هجرية، يعني قبل مجيء الشيخ الطوسي بما يقرب من 100 سنة وأكثر. هذا الكلام يتكلمه، ومما يؤسف له بعض الأحيان تسمع من أشخاص ممن ينبغي به على الأقل أن يكون مطلعا مو فاهما مو متخصصا يصدق بمثل هكذا مقولات. هذه القاعدة الأولى: نقل الخبر بالعلامة لا يلازم الوقوع. القاعدة الثانية في المقام: ضرورة وقوع العلامات لابد أن تقع، ضرورة وقوع العلامات وعدم التنافي عن النهي عن التوقيت، النهي عن التوقيت حقيقة ووقوع العلامات ولزوم وقوعها حقيقة أخرى، هذا لابد أن نلتفت إليه، وهذه قاعدة ثانية في العلامات. يشير قدس سره إلى قاعدة ضرورية في العلامات من كونها لابد أن تقع بعد أن أخبر الأئمة عليهم السلام. من الذي يشير؟ النعماني هو الذي يشير، يقول أن العلامات لابد أن تقع بعد أن أخبر بها الأئمة عليهم السلام وأنها متواترة على ما نقلنا نص عبارته، فهي تقع لا محالة ولكن في الجملة لا بالجملة، وفي ذات الوقت الذي نؤمن بوقوع العلامات عند الظهور لا يجوز لنا من جهة ثانية التوقيت للظهور ولا التطبيق على الخارج. البحوث في العلامات، أولا إذا أريد أبحث في العلامة شلون أبحث؟ سؤال كثير من الأعزاء يسأل أنه أريد أكتب بحث في موضوع ما، شلون أبحث؟ مو يم القواعد، أنا الآن مو في صدد استخراج القواعد، لا أريد أتعلم شلون أكتب بحث، إيش أسوي في بداياتي شروعي في كتابة بحث مرتبط، غير مسألة أن القواعد لابد أن أرجع إليها وما هي القواعد ومن أين أحصل على القواعد وما هو الموطن الذي أجد فيه القواعد، هذا شيء آخر. الآن أريد أكتب بحث، شلون أكتب بحث؟ أولا لابد أن أذهب للمبادئ التصورية، من خلال ما تقدم يتبين لك معنى العلامة وما هي وأهميتها ومتى تكون وكيف تكون دلالة على الإمام عليه السلام. لابد أولا أن نقسم العلامات بحسب الروايات، والتقسيمات الواردة في الروايات عديدة، منها الحتمي ومنها غير الحتمي، وأكو تقسيمات أخرى، فقد ذكرت الروايات عدة تقسيمات للعلامات، من أهمها انقسامها إلى المحتومة وغيرها، ومما دل على ذلك ما روي عن معل بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من الأمر محتوم ومنه ما ليس بمحتوم، ومن المحتوم خروج السفياني في رجب. طبعا هيك سريعا، خروج السفياني من المحتوم في رجب هذا شيء آخر، علامة العلامة علامة لولا رجب، هذا قيد للسفياني، يعني قد يتخلف خروج السفياني عن رجب ولكن لا يتخلف أصل خروج السفياني، هذه قاعدة في شرائط العلامة، هل أن شرائط العلامات تأخذ حكم نفس العلامة من أن العلامة إذا كانت حتمية فشرائطها لابد أن تكون حتمية، هذا بحث لابد أن يحقق. وأيضا روى الشيخ الصدوق بسند تام صحيح طبعا بحسب اختلاف المباني عن عمرو بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قبل قيام القائم خمس شنو؟ علامات محتومات، اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. نقل لي بعض المحترمين من بعض البلدان المجاورة أنه في أحداث جهيمان التي حصلت في حدود سنة 1400 هجرية في بداية سنة 80 واحتلوا الحرم المكي، أن مفتي البلد هناك قال لأجل أن نعرف أن جهيمان صادق أو كاذب لنرسل كتيبة من الجيش إلى البيداء، البيداء يقع بعد المدينة بمقدار تقريبا 2 كيلومتر أقل أكثر، لنرسل كتيبة من الجيش إلى البيداء فإذا خسفت بهم الأرض فهذا هو المهدي حق، وإذا لم تخسف بهم الأرض فهذا باطل فاستحلوا الحرم واقتلوه، هكذا يفكر البعض. وروى الشيخ الطوسي قدس سره عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول خروج السفياني من المحتوم والنداء من المحتوم وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم، وأشياء كان يقولها من المحتوم لم يذكره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: واختلاف بني فلان من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، ومن هذا الخبر يظهر لك أن عدد المحتوم أكثر مما في النص السابق. وذكرت عدة مصادر وروايات وبأسانيد مختلفة أن بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى، والشمس لخمس عشرة، وذلك في شهر رمضان، وعنده يسقط حساب المنجمين، لأن هذه آية لم تحدث. وفي ذيل الآية يقول، ينقل الشيخ الطوسي أنه وفي نص آخر أنها آية لم تكن منذ أهبط الله آدم عليه السلام، حتى إن بعضهم أراد أن يصحح للإمام عليه السلام في النص، فقال: يا ابن رسول الله، تنكشف الشمس في آخر الشهر والقمر في النص. فقال عليه السلام: إني أعلم ما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ أهبط الله آدم. فهذه علامة قوية إذا ما نقول حتمية. وهذا اللسان قد يدخل في الحتميات بحسب اختلاف المباني في تعريف الحتم. وروى الشيخ النعماني بسند صحيح تام عن عبد الملك بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فجرى ذكر القائم عليه السلام، فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفيان. هم عاجل هو ماكو سفيان. فقال: لا والله، إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه. وعن أبي عبد الله عليه السلام: النداء من المحتوم، والسفيان من المحتوم، واليمان من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وكف يطلع من السماء من المحتوم. قال: وفزعة في شهر رمضان توقظ النائمة وتفزع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها. فهنا جاء وصف المحتوم للعلامات. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: قبل هذا الأمر السفياني واليماني والمرواني وشعيب ابن صالح، فكيف يقول هذا هذا؟ يعني كيف يقول محمد ابن إبراهيم الطباطبائي أني القائم، لأنه في ذاك الزمان كان يدعي هو القائم، يعني من ذاك الزمان. زين، قاعدة: وقوع البداء في المحتوم. التفتوا إلى هذه القاعدة: هل يبدو لله عز وجل في المحتوم بعد أن أخبر أهل البيت عليهم السلام بأنه من المحتوم؟ رأي الشيخ النعماني: لا، هذا رأيه وتحقيقه، وله الحق في أن يتخذ رأيا، هو من المتخصصين ومن المتابعين وقد أبدع في هذا الجانب، ولكن هل نقلده؟ ليس بالضرورة. من يرد ويرغب أن يقلد الشيخ النعماني يقلد، ومن يرد أن يرغب أن يكون له رأي في المسألة فليتخصص، يتابع، يدقق. طبيعي بعضهم إذا تكلم بشيء أضحك الناس عليه، يكون يتخصص فعلا، مو يدعي دعوى أنه متخصص، لا، تخصص بشرطها وشروطها. روى الشيخ النعماني رحمه الله عن شيخه محمد ابن همام عن محمد ابن أحمد ابن عبد الله الخالنجي قال: حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهم أجمعين، فجرى ذكر السفياني. كانوا قاعدين يم الإمام الجواد صلوات الله عليه، وجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم، محتوم. قال نعم. قلت نخاف، تقولون محتوم والآن يبدو، فنخاف أن يبدو لله تعالى في القائم، قائم من المحتوم، سفياني من المحتوم. أقول لك يبدو لله في السفياني، تقول لي إيه نعم. ونخاف أن يبدو لله عز وجل في من؟ في القائم، في الإمام الحجة صلوات الله عليه. فنخاف أن يبدو لله عز وجل في القائم، فقال عليه السلام إن القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. قاعدة، القائم من الميعاد، هاي قاعدة واحدة دليلها هذا. الآن سؤال، البراءة، براءة، براءة عقلية، براءة شرعية، مو هيك؟ كل احنا دارسين بالأصول هذا. دليل البراءة العقلية قبح العقاب، دليل البراءة الشرعية روايات. انتوا تدرون معظم روايات البراءة خصوصا ذات الفقرات التسعة غير تامة سندا عند بعض أعيان الطائفة الأولى، مع ذلك البراءة. الآن من الأدلة التي لا يناقش فيها محصل أن البراءة الشرعية من القواعد العامة في علم الأصول، من المسلمات التي يضحك على الذي يناقش في كون البراءة من من القواعد الأصولية، يصير مسخرة. هنا قاعدة ودلت عليها رواية، طبعا هذه الرواية هي الوحيدة في بابها، ما عندنا غيرها أبدا. وهذا النص وقع محلا للنقاش، شرق قوم وغرب آخرون، والجواب عن هذا في نقاط. أولا، هذا النص هو الوحيد في بابه، وهو ضعيف بالخالنجي، ولا معنى لتقييد ما صح من روايات العلامات المحتومات به، ما له معنى. نعم، من يرى أن أمثال هذه الروايات كما هو مبنى في المسألة لا يضر ضعفها باعتبار أن دلالة المضمون أو المضمون القوي أو أنه أشبه بالقطعيات ويشكل سنة قطعية معضود ببعض الروايات، لأن كل ما لم يقع خاضع للبداء قاعدة في علم الكلام موجودة، هذه القاعدة تقوي هذه الرواية، وكأن هذه الرواية تطبيق للقاعدة لا أكثر، فلا يضر ضعف السند فيها. على أنه لو سلمنا أن الرواية تامة واعتبرنا سندها لأي سبب من الأسباب، فهو مفسر هذا الكلام معارض بما يشكل سنة قطعية مما دل على أن العلامات حتمية، وأن الحتم الذي لا بد منه لا بد أن يقع، فيصير تعارض فتتساقط هذه الرواية مع الروايات التي دلت على ماذا؟ على أن الحتم حتم. فهل تتكافئ هذه الرواية خصوصا مع دعوة الشيخ النعماني بالتواتر، أو على الأقل أن العلامات الحتمية إذا جمعت بمختلف ألسنتها ستشكل سنة قطعية؟ ثلاثة، اللسان في النصوص المتقدمة الذي تلوته عليكم لسان يعبر عنه في الفقه، وأستعير التعبير من جملة كلمات للسيد الخوي قدس سره، أن هذا اللسان آب عن التقييد، لسان الحتم آب عن التقييد، يأبى عن التقييد، ومعارض هذا اللسان يسقط عن الاعتبار. خامسا أو رابعا، لو تنزلنا وقلنا أن روايات الحتم تقبل التقييد، وهذه الرواية صحيحة، وأنها ليست روايات الحتم متواترة، بالتالي لا بد أن تقيد، فنقول يمكن تأويل وقوع البدائي في الحتم لا بما يخرجه عن حتميته، كما لو كان يقع في مقدمات المحتوم الذي أشرت إليه قبل قليل من أن مثلا السفياني يقع في رجب. فإذا قلنا أن شرط الحتم حتم، فالبداء يقع في شرطه لا فيه، أو في خصائصه لا في أصل وقوعه، يعني في مفاد كان الناقصة لا بمفاد كان التامة. وهذه قاعدة مهمة، وهي في مسألة فرعية. العلامات من المسائل، العلامات الحتمية مسألة فرعية، وقوع البداء في العلامات الحتمية. شوف ايش قد فرعية هاي المسألة، وايش قد احتاجت إلى قواعد، وايش قد نبذل جهد حتى نضبطها، وايش قد فيها اختلاف آراء، وايش قد حرجة، وايش قد أنه هي واضحة عند الناس بكيفية، وكون أنت لما تكتب فرد شيء تخصصي قد يعاب عليك من قبل جمهور عريض. أستعير كلمة للسيد الأستاذ فقيه أهل البيت السيد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، في بعض الدروس كان بعد الدرس يسأله بعض المحصلين المحترمين، يقولون له بعض الأحيان أكو حراجة في الإفتاء، أكو حراجة في الإفتاء لتعود الناس على شيء، كان هم يؤشرون إلى مسألة هو يخالف فيها السائد، فيقولوا له تتعرض للحرج وقد ينتقص منك من قبل البعض، من قبل البعض الذين يحسبون على المحصلين، فكيف بغير المحصلين وكيف بالآخرين. يقول أول خطوة لابد أن يقوم بها الفقيه هو يقطع علاقة أثناء الفتوى مع المجتمع تماما، وكأنه بوحده مع الله عز وجل قاعد، بيني ما بين الله، هذه أفتي بهذه الكيفية أو هذه الكيفية، لابد أن أسويه. وهذا من أعلى درجات التقوى في الإفتاء، أعلى درجة من درجات التقوى في الإفتاء أنه إذا انتهى الدليل بك إلى مسألة أن تفتي على ضوئها. نعم من حقك أن لا تبدي المسألة أصلا، شأنك هل ستتقي أو تريد أن تحافظ على جمهورك ومجتمعك. هذا ما يرتبط بخضوع العلامات للبدء. قاعدة لا تطبق ما لم تجزم، قاعدة أي شخص يطبق ما لم يجزم يستعجل بنفسه. إحنا عندنا توقيت عندنا تطبيق، نروح للمبادئ التصورية. التوقيت هو ذكر وقت محدد بيوم أو شهر أو سنة معينة أو غيرها من الألفاظ الدالة عليهما، كالعقد أو القرن أو ما يفهم العرف أنه تحديد. هذا تعريف للتوقيت. التطبيق فهو تطبيق شخصيات من عصر الظهور كاليماني كالصيحة كالسفياني كالخراساني على مصادق خارجية محددة. وقد دلت الروايات العديدة، مر بعضها ومنها عن أبي عبد الله عليه السلام: يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. وعن أبي خالد الكابولي يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن التوقيت فيجيبه: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجتهد، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا. لولا أنت تسألني وأدري بك أنت مجتهد وأهل للإجابة، ما كنت محدثا به أحدا، ولو كنت محدثا به لحدثتك. هذا يبين مقام الكابولي. وفي نص آخر: من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه، فإنا لا نوقت لأحد وقتا وهذا النص الذي تلوته أخيرا نصوص عديدة ذكرته باختلاف يسير في الألفاظ. وعندما سئل الإمام الحجة صلوات الله عليه قال في توقيع له: من أخبرك، لا العفو، في توقيع إسحاق بن يعقوب قال: وأما الظهور، وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون. وما يمكن أن يستدل به على بطلان التوقيت من وجوه من غير ما روي أعلاه أمور، منها الأصل والقاعدة في معرفة المستقبل على نحو الجزم واليقين ممنوعة. قاعدة: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقد وردت جملة من الروايات تفسير هذه أو تطبيق هذه الآية على الإمام عليه السلام، فقد ورد أنه هو الساعة. ففي خبر: يا رسول الله صلوات الله عليه، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يمثل الإمام عليه السلام: مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. قاعدة: المعلوم ينتشر ويشيع ويفقد الغرض من كتمانه. أي شيء معلوم راح ينتشر ويشيع، وإذا أكو غرض على كتمانه يفقد الغرض، وهذا نقض للغرض. الوقت إذا كان معلوما عند أهل البيت عليهم السلام وهو معلوم عندهم جزما، وقد ذكروا في روايتين بل ثلاث أنه كان الوقت عندنا فأخبرنا، يعني أخبروا البعض، فأذعتم وأشعتم. وفي رواية يقول بعد يعني رفعه الله إليه، في رواية أخرى أنه بعد إحنا ما نخبركم لأن أنتوا إيش ما نحكي تسولفون، ما عندكم شيء اسمه كتمان. مشكلة الكتمان شيء عجيب، هي مو بس كتمان، سولف لك سالفة يوم واحد تلقاها منتشرة وصايرة دفتر لو كتاب. عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد كان لهذا الأمر وقت، وكان في سنة 400، يعني في الإمام الصادق، يعني هو القائم، فحدثتم وأذعتم فأخره الله عز وجل. ما قال مو عندي، لا، أخره الله عز وجل. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه ونستريح ونريح أبداننا؟ قال: بلى، إلى وقت، ولكنكم أذعتم فأخر الله. وعن أبي حمزة قال: سمعت الباقرة، سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا ثابت، إن الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر في سنة 70، هناك شقد، فلما قتل الحسين عليه السلام صلوات الله عليه اشتد غضب الله فأخره إلى 400، فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفتم قناع الستر، فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك وقتا عندنا. طبعا وقتا عندنا في مكان آخر أنا نفسرها وقتا عندنا نذيعه لكم، مو أصلا ما عندنا وقت، لا لا لا، جزما الوقت عند الإمام عليه السلام، ولكن لا يخبر به أحد، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قاعدة: مخالفة التوقيت للضرورة. أي واحد يوقت يخالف الضروريات، وأي واحد يخالف الضروريات أنت لابد أن تنتفض عليه ولا تهابن أن تكذبه. وهذه القاعدة موجودة في الروايات. مثلا مما نقله الشيخ الصدوق قدس سره في باب الوصية من لدني آدم عليه السلام أنه قال: وأوصى الحسن ابن علي إلى ابنه الحجة، حجة الله القائم بالحق، الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فكونه صلوات الله عليه يخرج حتما ولو في آخر ساعة من آخر يوم، وهذا يكشف عن عدم القدرة عند الناس على التوقيت للإمام عليه السلام. قواعد فرعية كثيرة يبدو أنه لا أتمكن منها، كان بودي أن أتحدث عن خصوص الصيحة. أجمل، أعتقد أن الصيحة هي الفيصل لأنها آية سماوية، وقبل ما يقرب من 10 سنوات بل أكثر، 12-13 سنة، خرج جماعة في الكاظمية وقالوا نحن على استعداد أن نبيع أنفسنا لأجل بثمننا تشتروا فضائية وتعلنوا من خلالها الصيحة. وللطيف كان واحد من هؤلاء الحاضرين قد حضر عندي دورة أقمتها في الكاظمية في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في سنة 2008، وكانت دورة مفصلة، وكان هذا تلميذا مجتهدا ومثابرا على الحضور والتقرير والسماع والسؤال وما شاكل، ولكنه بعد ذلك شاءت الأقدار أن ينحرف هداه الله. فكتبت في وقتها مقالا طبعته العتبة الكاظمية المقدسة في كراس اسمه صيحة السماء للفضاء. الصيحة من السماء مو من الفضاء ولا من الأرض، فإنت تريد تبيع روحك عبد وحتى بالفلوس هاي يشترون فضائية، أنت بعت نفسك للشيطان، مو بكيفك تجي تطبق وتوقت. وهذا حديث مع الواحد مو بس مو متخصص، حتى ما مثقف بالثقافة المهدوية. ففي وقتها جمعت كل ما يرتبط بالصيحة من روايات وتابعتها سندا ودلالة، وما قيل فيها من زمان الشيخ الكليني إلى أقرب زمان يمكن الاعتماد عليه، وخرجت بنتيجة كنت قد لخصتها مع القواعد التي أردت ذكرها، ولكن الوقت قلت لا يسع. بالتالي أعطي خصائص الصيحة: الصوت يسمعه كل أهل لغة بلغتهم، أبي مجال ما مي مجال، كل أهل لغة بلغتهم، كل فرد لا بد أن يسمع الصيحة، لا بد أن يسمع الصيحة. ما تسمع الصيحة أنت ما ملزوم، يعني أنت قوة تيجي تطلع الإمام. مقاعدة أسسها ابن قبة: نحن مأمورون له، نحن نتبعه لا هو الذي يتبعنا، نحن رهن إرادته وليس هو رهن إرادتنا، هو يتألم لما نمر به جزما أكثر مما نتألم، ويتأذى أكثر مما نتأذى. ما معنى أنا أصير أحرص من الإمام على الدين؟ هذا تجاسر على الإمام عليه السلام. بعض الأصحاب كان في بيت فاطمة صلوات الله عليها محموس محروق، يريد كل ساعة يقمز يطفر، فشاف سلمان هادئ قال له: يا أبا عبد الله شو أنت هادئ كذا؟ قال: عيني على علي. ماذا يفعل؟ أفعل، أنا مأمور باتباعه لا أن أوجه علي، أتوجه به صلوات الله عليه. إحنا هم بعضنا ما أدري شو صاير به مستعجل، مع أن الروايات تنهى عن الاستعجال. فصيحة إذا أجت حلبي، ما أجت أنا أعددت نفسي لنصرته صلوات الله عليه، إذا ما وفقت لأن أكون معه هو سيدعوني لأن أكون معه، جزما سيدعوني لأن أكون معه، وقد دلت الروايات على ذلك. وقال في جملة من الروايات قرأتها قبل يومين أو أكثر أنه إذا خرج الإمام عليه السلام يذهبون إلى قبور بعض من كان مشتاقا إليه ويريد أن يكون معه، فيقولون له: قد خرج صاحبك، إذا أردت أن تلحق به أو تبقى في كرامة الله عز وجل. فجزما من يشتاق طبعا بإخلاص يا أخواني، هذا الإخلاص شيء عجيب، صعب يجي وبسرعة يروح. الإخلاص شيء لا نظير له في الوجود، أصعب شيء تحصل عليه لحظة إخلاص، وأسرع شيء تفقده الإخلاص. فإذا كان عندك إخلاص حقيقي مع الإمام عليه السلام، ثق أنك من الناجين ومن الخارجين معه صلوات الله عليه، فعلا مباشرة أو في رجعته. فقاعدة: الصوت يسمعه كل أهل لغة بلغتهم. قاعدة: الصيحة في شهر رمضان. قاعدة: الصيحة صيحتان، صيحة أرضية من إبليس ينادي باسم فلان وفلان وعلان، ألا أن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل. إلى اليوم هذا النداء المقزز المقرف، إلى اليوم هؤلاء المتعصبين ضد النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم ينادون بأزعج نداء. بهذا النداء هتكوا حرمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بهذا النداء يريدون أن يهتكوا حرمة الإمام الحجة صلوات الله عليه. هناك النداء ينادي: ألا أن الحق في آل محمد، اتبعوا فلان ابن فلان. وهذا يجي إبليس وأبالسته الصغار: ألا أن الحق في عثمان بن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. وما أدري هسه هذا الدم شنو قيمته عند الله عز وجل، هذا الذي هتك الحرمات واعتدى على خلص أصحاب رسول الله صلوات الله عليه، مع ذلك صار شماعة لأمثال هؤلاء. قاعدة أخرى: امتناع التلاعب بالصيحة السماوية. قاعدة: كيفية التمييز بين الصيحتين. شلون أميز بين الصيحتين؟ ورد، هاي كون نقراها ما بيها مجال، هم روايات صحيحة سندين. ورد في نصوص عديدة أن الناس يعيرون ولهاليوم، ويقولون أنكم تزعمون أنه سيكون صوت من السماء وأنهما نداءان، فأيهما الصادق من الكاذب؟ هذا خبر. حتى ورد أن بعض من يسمع الصوت الأول يقول، الصوت الأول صوت جبرائيل، هذا سحر الشيعة وحتى يتناولون. يا أخوان هذه روايات، هذه كانت في سنة 140 و130 و120 تحكي واقعك. نفس هذه الروايات دليل إعجازي على حقانية أهل البيت، بس هذه الروايات تثبت لك الحق بوضوح. يأتي الجواب من موثقة عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. الذي يميز بين الصيحة: أنتم من سمعتم بالصيحة، هو سمعتم بها لو لا تميزون بنا. وأيضا ما رواه النعماني بسند تام عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله إن الجريري أخا إسحاق يقول لنا إنكم تقولون هما نداءان، يعني المخالف لنا يدري في خصائص الصيحة التي يقول بها أهل البيت عليهم السلام. هما نداءان فأيهما الصادق من الكاذب؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قولوا له، احشوا إن الذي أخبرنا بذلك وأنت تنكر أن هذا يكون هو الصادق. أخبرنا صيحتين أنهما صيحتان. وفي نص ثالث بسند تام عن هشام قلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. وفي نص رابع قال: قلت لأبي عبد الله إن الناس يوبخوننا ويقولون من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا؟ فقال ما تردون عليهم؟ تردون عليهم لولا؟ قلت ما نرد عليهم شيء، ما نقدر نرد عليهم. قال فقال عليه السلام قولوا لهم، قولوا لهم يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا يؤمن بها قبل أن تكون. قال الله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقوله إن كانت، هاي إن كانت لا ينافي الحتم لأنه معلق على المشيئة. وفي نص خامس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال أسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أي لا تخرجوا على أحد فإن أمركم ليس به خفاء، إلا أنها آية من الله ليست من الناس، إلا أنها أضوأ من الشمس لا تخفى على بر ولا على بار أو بر ولا فاجر. أتعرفون الصبح؟ فإنها كالصبح ليس به خفاء. والروايات أمامي عديدة، أخذنا من الوقت أكثر من اللازم. في الختام توصية بعد هذا الاطلاع، وهو بشكل أو آخر مختصر وليس موسع، يتضح لك أهمية الدرس المهدوي بما لا شك فيه بالمعنى المتقدم بالأنحاء الأربعة التي ذكرناها. بل المأمول والمرجو أن ننتقل من مرحلة الدرس المهدوي إلى مرحلة علم المهدوية، فهو من جهة التعريف والغرض والمسائل يكاد يكون مستقلا. نسأله تعالى بحق صاحب هذا الأمر أن يفتح سبل صيرورة هذا الأمر لكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.